أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل لا عبر عنا بالدليل العقلي أو الدليل عقلائي ظاهرا تممنا. فالدليل الذي بعده صحيح رقم السادس على كل أن هناك أدلة وافرة في الآيات القرآنية والروايات، أدلة شرعية متعددة وافرة على متضافرة على وجوب تحصيل العلم. وجوب تحصيل العلم بأحكام الشريعة. الآن نذكر نبذة منها من الآيات والروايات، لكن الأعلام كما ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل أو غيره في بحث الأصول العملية اختلفوا في مفاد هذه الروايات، مفادها المطابقي، هل هو وجوب تكليفي نفسي ذاتي أو وجوب نفسي طريقي أو مفادها وضعي، أن حجية الحجج شرطها الفحص، أي احتمال ثالث، أو أنها مفادها احتياطي، احتياطا ما غير الطريق. أو أن مفادها إرشاد العلم الإجمالي بوجود أحكام في الشريعة. على كل عدة احتمالات ومحتملات، ولكن الجهة المشتركة بين هذه الاحتمالات كلها هي أنها دالة على أن الحجج لا يسوغ، جميع الحجج لا يسوغ العمل بها إلا بعد الفحص الكامل التام. يعني على كل إجمال الفحص، يعني على أي تقدير من تقادير مفادها. وهذه نقطة لطيفة يجب أن نلتفت لها. الآن بناء على أنها جعل شرعي تكليفي أو وضعي، هو يعني مستساغ التمسك بالإطلاق وما شبه ذلك، لكن بناء على أنها الإرشاد إلى العلم الإجمالي أو إلى أخذ الفحص شرط في حجية الحجج، كيف يمكن التمسك بالإطلاق؟ الكثير ربما يتصور أن الدليل إذا كان إرشاديا وليس تأسيسيا وليس فيه جعل أو ما شابه ذلك، هذا بمثابة إهمال الدليل. الدليل يكون مهمل، المدار يكون على المرشد إليه، باعتبار الدليل إرشادي يرشد إلى مفاد وراءه، سعقلي أو شرعي آخر أو تكويني أي ما كان، فلا بد أن يلاحظ المرشد إليه. بعض ما كذا يتبنى، ولكن الصحيح أن الإرشاد في حين أنه ليس فيه جعل وليس فيه تأسيس، ولكن كما يقال إرشاد شرعي، مو إرشاد بشري أو إرشاد مثلا من الشارع، لا من كرسي الشريعة. يعني الشرع بما هو شرع نعم يرشد، فنفس إرشاده في نوع من الوصايا الشرعية أو التشريعية أو المولوية أو ما شابه ذلك. يعني بالتالي إرشاده يؤخذ كرعاية، كمعذر، كمنجز، بالتالي يترتب عليه آثار شرعية في التنجيز أو التعذير. فلذا على حال موارد الإرشاد لا يظن أنه لا يتمسك بالإطلاق فيها، لا يتمسك، لأن نحو بيان من الشارع ونحو تعليم من الشارع، وهذا البيان والتعليم بالتالي يؤخذ بقالبه، يؤخذ بإطاره، يؤخذ المجرى. فعلى كل، لذا هنا هذه الأدلة الواردة في كآيات وروايات، الواردة كآيات وروايات يؤخذ بإطلاقها حتى لموارد إنجاز والفحص في معظم الأحكام المفروض في كل باب، يبقى التمسك بهذه الروايات وهذه الآيات. أقول سواء حكم شرعي أو عقلي أو أي شيء تفترضه أو موضوع تكويني، في الإرشاد لا يعني إهمال. كثير يتصور أن الدليل الإرشادي لا قيمة له ولا يتعامل معه كدليل شرعي، فما يتمسك بإطلاقه، يقول مهمل، ما يتمسك بأصالة البيان فيه، ما يتمسك بجهة الصدور في كذا، هذا مجرد، لا، هذا مو صحيح. المفاد وإن كان ليس تأسيسي لابد يلاحظ المرشد إليه، هذا في الإرشاد، هذا صحيح، ولكن الإرشاد صادر من الشارع، والشارع بما هو مسؤول لتعليم وهداية العباد. غاية الأمر الإرشاد يعني ليس في تأسيس، يرشدك لشيء آخر، ذاك الشيء آخر يجب أن تلاحظه، هل هو جعل، تأسيس، إمضاء، أي شيء. لكن إرشاد يؤخذ به كبيان، إطلاق، هل مجرد؟ نعم، فالإرشاد الشرعي نوع من التعليم الشرعي في ظل فضاء الشريعة والتشريع. نعم، هناك في إرشاد من قسم خاص الشارع قد يمارسه، لا بما هو شارع ومولى، يعني لا يرشد بما هو مولى وشارع. أفرض سيد الأنبياء، سيد الأوصياء، الأئمة عليهم السلام، بما هم مثلا فرد بشري يرشد، هذا بحث آخر، هذه طبعا قليل نادر موجود. مثلا يسأل أين الطريق، يقول له من هنا مثلا، وإن كان هذا ليس معناه أنه ليس في تأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في العاديات يسموها، ولكن هذا إرشاد من نمط خاص، أن الشارع يرشد لا بما هو شارع، يرشد بما هو فرد بشري. كما أن الله عز وجل في بعض الآيات يرشد لكن لا بما هو إله وخالق وقدير ومالك وعزيز، لا بما هو كما يعبرون ذو حكمة وعقل، وإن كان الله خالق الحكمة والعقل. في الآن ما استحضر الآيات فيها، حتى نفس نبرة الآية أن الله يرشدكم بما هو ليس بما هو خالق ومولى ومولوية وما شابه ذلك، وإنما يرشدكم يعني بمقتضى حكم العقل هكذا، بمقتضى حكم الحكمة هكذا. كما يعبرون الأصوليون أن الشارع رئيس العقلاء بلا اعتبار، فهذا طبعا بحث آخر. أما في موارد التي يرشد الشارع بما هو مولى، لا يؤخذ بإطلاقه، بقالبه، بقيوده، هل مجرى. على كل، فلذا هذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم، وجوب تحصيل العلم، سواء أخذناها وجوب نفسي ذاتي، وجوب طريقي، مفاد وضعي، إرشادي، غيرها من الاحتمالات الكثيرة، التي في إختار الأعلام، وإن كان المختار لدينا أنها وجوب نفسي طريقي. بعضهم نسيت أقول وجوب مقدم، بعضهم أخذها، هذا أحد الأقوال. 5، 6، 7، 8 أقوال موجود فيها في مفاد هذه الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم، بس الأقرب لدينا أنه وجوب نفسي طريقي، وجوب نفسي طريقي. وخاصية الحكم النفسي الطريقي أو النفسي، يعني بغض النظر عن وجود علم إجمالي أو ما وجود علم إجمالي، هي نفسها وجوب نفسي. ثم لما أقول طريقي يعني تنجيز بلحاظ الواقع لا بلحاظ نفسها، لأن الطريق إن أصاب فالواقع هو المنجز، لم يصب لا ينجز شيء الطريق. طبعا هذا سيأتي بالحجج فرق بين الحكم التكليفي الطريقي، الحكم التكليفي الطريقي، وبين نفس الطريق كخبر الواحد والظهور والإمارات. الحكم النفسي الطريقي وظيفة نفسية تكليفية الغاية منها الاستطراق، سيأتي بحثا مفصلا إن شاء الله، بس الآن كأصل موضوع يعني أصل مسلم نأخذه. الأقرب في هذه الأدلة شواهد لدينا عديدة تلتئم تجتمع عليها أنه حكم نفسي طريقي، مو طريق، حكم نفسي تكليفي طريقي، وليس مقدمي وليس ذاتي وليس إرشادي وليس وضعي ولا مجرى. نعم تشترك هذه الوجوه والأقوال كلها في هذه الخاصية، أن مفادها أن الحجج ليست فعلية، فعلية الحجية فيها بالتنجيز والتعليل إلا بعد الفحص، إلا بعد الفحص. إذن إجمالا تحصل المفاد الملخص لهذه الأدلة من الروايات والآيات التي الآن نذكر نبذة منها الدالة على وجوب العلم وجوب التعلم. الآيات هو كثيرة، تستطيع أن تقول أكثر الآيات الدالة على الحث على العلم هي دالة على هذا المطلب، سيما المرتبط بالتعلم بالشريعة. مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لقطع باب عذر عذرية الجاهل، يعني ترفع هذه الآية وأمثالها عذرية الجاهل، لأنه كيف يكون الجهل عذر وأنت لك طريق للتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الآية رغم أنه المراد الأول الأصلي فيها أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا ينافي عموم المراد فيها كما حقق في بحث التفسير أو الظواهر من إمكان إرادة عدة معاني من الآية. وكذلك مثلا قوله تعالى ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم يتفقهوا في الدين. لاحظ هذه الآية، آية النفر يسموها، هنا السيد الخوي رحمة الله عليه أو غيرهم الأعلام يقبلون بأن هذه دالة على وجوب التعلم، في حين في باب الإجتهاد والتقليد أيضا يقبلون بأنها دالة على وجوب الإفتاء للفقهاء، تعليم عامة المكلفين بالإفتاء لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وأيضا دل على وجوب الإرشاد الديني والدعوة الدينية والتبليغ الديني، وأيضا دل على وجوب التقليد وصحة التقليد لعلهم أيضا دل على وجوب بث العلم كرواية. يعني لاحظ هذه الآية الكريمة دل على حجية خبر الواحد، حتى بعضهم استعملها على حجية، وصحيح الآيات جامعة لما هي جامعة للحجج. هاي الآية الكريمة عدة دال على أن الحوزات العلمية يجب أن دائما تقام وتعمر ولا تندرس. نفس الحوزة العلمية بغض النظر عن قومها، عفوا بغض النظر عن قيامها بالوظائف الأخرى الكبيرة من الإرشاد والدعوة. لماذا؟ لأن هذا كيان يحفظ العلم، خزينة، صندوق حافظ للأجيال، لأكبر خزينة إلهية وهي الوحي الإلهي يخزنها الأجيال اللاحقة. نفر يعني انفروا إلى المعصوم أو إلى سيد الأنبياء في البداية ولبقية المعصوم انفروا، لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، يتفقهوا يفهموا، وهذا يدل على حجية الفقاهة والاجتهاد للرواية فقط، يعني فهم الفهم يعني فيه رواية ودراية. على كل مبحث الآيات الكريمة كثيرة، كما أن فاسألوا أهل الذكر استدل بها لحجية العديد من الحجج، وما في مانع ولا تضارب، لأن هذه آية فاسألوا أهل الذكر أو آية النفر أو آيات أخرى في الحقيقة دالة على حجية ماهية جامعة للحجاج. القنوات المتعددة للتعليم والتعلم، بعبارة أخرى تعليم وتعلم، تعليم المعلم وتعلم الجاهل على طبقات وآليات مختلفة وكلها صحيحة. خذه من الرواية الراوي والمروي له والمجتهد والمفتي والمجرى وموارد أخرى، كل هذا دالة هذا من قبيل الذي نسميه أصل قانوني يتولد منه عدة أحكام أو عدة قواعد، لكن هذا أصل قانوني في علم الفقه، أصل قانوني في علم الفقه مثلا أو في علم الأصول بعد، لأن الأصل قانوني أو المبادئ الأحكامية أو أصول الحكم نسبتها مع المصاديق ليس نسبة التطبيق. القاعدة الفقهية نسبتها مع المصاديق ما هي؟ تطبيق. محمول نفس المحمول، موضوع نفس الموضوع. زين، نسبة القاعدة الأصولية المعروفة دليلية الدليل، نسبة الكاشف، الكاشف وماذا؟ والمنكشف. الكاشف لا يطابق ولا يتطابق مع المنكشف، مثلا حجية خبر الواحد يكشف لك وجوب السورة، وجوب السورة وجوب تكليفي، وفعل في الصلاة، حجية خبر الواحد بحث في الطرق. فبين الكاشف وبين المنكشف ليس هناك تطابق، بل النسبة ما هي؟ فقط كاشف ومنكشف، كاشف ومنكشف. قالوا هذه هي خاصية المسألة الأصولية، ولكن الصحيح هذه خاصية صنف من علم الأصول، وهو صنف المسائل التي فيها إثبات الجانب الإثباتي في المسائل الأصولية، في مباحث الألفاظ ومباحث الحجج هناك صنف من المسائل. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك في مباحث الألفاظ ومباحث الحجج صنف من المسائل، صنف من المسائل هو التعريف المعروف عند المتأخرين دليلية الدليل، لكن مر مرارا أن هذا التعريف لعلم الأصول أنه العلم الباحث عن دليلية الدليل، هذا تعريف لنصف علم الأصول، مو نصف نصف نصف، يعني نصف من مباحث الألفاظ ونصف من مباحث الحجج التي فيها البحث إثباتي، لكن نصف مباحث الألفاظ الآخر ونصف مباحث الحجج الآخر فيه مباحث ثبوتية مثل الملازمات الخمس وغيرها وغيرها. هذه مباحث ثبوتية، ليس بحث في دليلية الدليل، بحث في الاستنباط، ليس بمعنى الاستكشاف. الاستنباط بمعنى التوليد أو التفريع أو التشجير. وهو شنو؟ خاصية بين المسألة والنتيجة، لا تطبيق ولا استكشاف. إذا ماذا؟ توليد، نسبة ثالثة. دائما المبادئ الأحكامية نسبتها ويا النتائج ليس استكشاف وليس تطبيق كالقواعد الفقهية. نسبة ماذا؟ نسبة توليد. الآن فاسألوا أهل الذكر، يطلع منا حجية الفتوى، حجية التقليد، حجية الرواية. شوف حجية الرواية شلون؟ هذا لا تطبيق ولا استكشاف. شبيه، لاحظوا الجنس والنوع. الجنس لا تطبيق مع النوع أو مع نوع النوع، وله استكشاف، توليد، توليد وتفريع. الجنس العالي مع النوع الداني أو مع أنواع كثيرة، نسبتها ماذا؟ مستكشاف ولا دليلية الدليل، يا دليل الدليل، ولا نسبتها التطبيق. لا ضرر تطبق على هالمورد 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 مثلا، أو قاعدة لا تعد تطبق على هالمورد هالمورد هالمورد، لا، نسبتها توليد. شبيه المادة القانونية الدستورية، يتولد منها عشرات مئات آلاف القوانين البرلمانية، أو المادة القانونية البرلمانية النيابية يتولد منها كثرات من قوانين وزارية، أو المادة القانونية الوزارية يتولد منها قوانين بلدية أو محافظات. المقصود أيما كان، هذه العلاقة لاحظ بين القوانين ليست علاقة تطبيق، علاقة أعقد من التطبيق وأعقد من الاستكشاف. الاستكشاف إليه خاصية نصف علم، نصف المسائل الأصولية. الاستكشاف والاستنباط من الاستكشاف خاصية نصف مسائل علم الأصول، اللي هي دلية الدليل، نصف مسائل علم الأصول. النصف الآخر من مسائل علم الأصول ليس خاصيته الاستكشاف، خاصيتها الاستنباط بمعنى التوليد، اللي هو المعنى الأصلي اللغوي للاستنباط هو هذا. نبط النبط، النبت في البئر، استخرجته يعني يتولد، يتشجير، تفرع. نعم، فلذلك هذا التعريف القديم لعلم الأصول صحيح، العلم البحث عن استنباط الأحكام الشرعية، هذا تعريف جامع لعلم الأصول، بس بشرط أن تفسر الاستنباط بمعنيين مو بمعنى واحد، بمعنى استكشاف وبمعنى تفريع، توليد، تشجير. أي صحيح، أئمة أهل البيت عليهم السلام له من صفاتهم، ولو ردوا إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا يستنبطونه معنى يستكشفونه، وليس غائب عن حيطة علمهم اللدني شيء، يستنبطونه بمعنى يعني يفرعون، يشجرون. هي صلاحية التشريع لأئمة أهل البيت. على كل استنباط، المعنى الأصلي في اللغة للاستنباط معنى التوليد وليس الاستكشاف. المهم أنا خوض في هذا المطلب، دائما أخوض فيه، دائما أكرر فيك، أبي أدنى المناسبة هاي النغمة دائما نحدث الرنين ماله، لأجل نلتفت أن علم الأصول ليس تعريفه كما ذكر الإعلام، وليس خاصية علم الأصول كما ذكر، بل علم عام جامع بين أصول الحكم المبادئ الأحكامية أو أصول القانون ودليلية الأدلة، علم جامع بين سنخين بين خاصيتين. أقول هذا الذي نذكره مرارا يمر علينا مرارا في علم الأصول. في علم الفقه أيضا هناك خاصيتين في علم الفقه، ليس كل مسائل علم الفقه تطبيق، كما قالوا أن خاصية مسائل علم الفقه والقواعد الفقهية فقط وفقط ماذا قالوا؟ تطبيق. لا، هذا خطأ. علم الفقه أيضا فيه سنخين من المسائل. سنخ من المسائل تطبيق، وهذا سهل ساذج يعني بالقياس إلى المسائل الأخرى. وهناك مسائل أخرى في علم الفقه عبارة عن أصول الأحكام، أصول القانون، يعني قاعدة تراها فقهية بس هي ليست نسبتها مع المصاديق تطبيق، لا، نسبتها أيضا توليد تفريع. مثل الآن، مثل هذا، فاسألوا أهل الذكر، قاعدة شرعية لكن يستنبط بها عدة قواعد. والصحيح حتى في كلام في قاعدة لا ضرر ذكرناها، السيدي موجود الأخوان يقدروا يراجعون، لا ضرر بأصل الدين، وجوب الفحص عن معجزات الأنبياء، لا ضرر بعد ذلك للتفحص في الأدلة الشرعية، لا ضرر بعدين كقاعدة فقهية تطبيقية، لا ضرر يجيبوا في مباحث الخيار، لا ضرر حق لزوم وضعي، شنو القصة؟ لا ضرر قاعدة في الفقه السياسي، لا، قواعد عديدة من لا ضرر، هي لا ضرر قاعدة واحدة. بعض نسب مواردها أصول قانون يعني توليد وتفريع، بعض مواردها من باب التطبيق. فلاحظوا هذه الأصول القانونية سواء في علم الأصول أو في علم الفقه، مسائل في كل من علم الأصول وفي أيضا في علم الفقه نسبتها مع مواردها ليست نسبة استكشاف في الأصول ولا نسبة تطبيق في الفقه، نسبة توليد، نسبة تفريع. هنا لا نستغرب آية واحدة كيف يستخدم يستدل بها في باب إشتهاد التقليد، في باب حجية الرواية، في باب حجية الإفتاء، في باب وجوب الدعوة والإرشاد للدين، في باب كم حكم يستنبط منها أو يستخرج منها، هذا لا مانع من ذلك. وما أكثره في الفقه، ولا ينتبه إلى هذه الخاصية الأخرى لمسائل علم الفقه اللي هي توليد وتفريع، يلتفت إليها أوحدي الفقهاء، فحول الفقهاء فقط. الدارج في مثلا في البحث الفقهي عند الفقهاء هو التطبيق، فحول الفقهاء، أساطين الفقهاء يلتفتون إلى دي المسائل. طبعا لها ميزان، لها ضابطة. وكذلك في علم الأصول، فحول الأصولين يلتفتون إلى الأصول القانونية الموجودة، لأن نفس علم أصول القانون علم ثبوتي مو إثباتي، وصعب، ضوابط له، موازين له صعبة معقدة. فلا نستغرب أن من آية واحدة يستنبط أمور كثيرة. بعض الأحيان نفس السيد خوي أو غيره من الأعلام أو كبار قدماء متأخرين فلان يقول هذه الآية هي في صدد حجية التقليد، ما صلتها بحجية الرواية، أو يقول هي في حجية الرواية ما صلتها بحجية الإفتاء. هذه الإشكالات نابعة من توهم أن الآية فقط لها مفاد قالب تطبيقي فقط. لا، كثير اتفاقا لاحظوا تشريعات القرآن كالدستور، تشريعات نبوية كدستور متمم، حتى تشريعات أمويين بعد تأتي في طبقتها غير تشريعات الأئمة. دائما التشريعات الفوقية طبيعتها أصول قانون، هو أصول الحكم، أي نسبتها مع ما دونها ليس تطبيق ولا استكشاف، نسبتها ماذا؟ توليد وتفرع. عندما تتنزل بعد ذلك تصير نسبتها نسبة بسيطة، علاقة بسيطة، تطبيق أو استكشاف. وإلا في بداية علاقة التشريعات الفوقية الأولية مع ما تحتها علاقة توليد، علاقة معقدة. ولذلك يكون دور فقط للنبي ثم دور الأئمة ثم يأتي لفحول الفقهاء أو فحول العلماء. على كل فهذا لا نستغرب، فاسألوا على الذكر شكون يستدل بها بعدة أبواب. شنو هاي ينسون؟ لا ما ينسون، النكتة هي هاي النكتة هو اللي ذكرناها. كذلك أيضنا كذلك وروايات أخرى موجودة في كتاب التوحيد للصدوق الثلث الأخير والربع الأخير عند باب يسمي يعبر عنه باب البيان والحجة الصدوق. هناك جمع روايات عديدة. هل لا يقال له هل لا عملت؟ يقول لم أعلم. وهل لا تعلمت؟ لله الحجة البالغة. تفسير شنو لله الحجة البالغة؟ يعني ما في عذر أمام الله، مسدود العذر، مقطوعة المعاذير. إذا لم يعمل لما لم تعمل؟ لم أعلم. لم تعلم لما لا تعلم؟ هل لا تعلمت؟ ومن القبيل روايات عديدة أوردها الصدوق في كتاب التوحيد كتاب البيان، وفي روايات أخرى منها المضمار كلها فيها وجوب التعلم. التعلم بهذا العلم العادي الطرق العادية، لأنه يزق العلم زقا، لا أو بطريق نبوي. على هذا إجمال البحث على الدليل، وصلى الله على محمد وعلى آله.